بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع أبواب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله لا صلاة، لا هنا نافية، والنفي يحتمل ثلاثة أمور: إما نفي الحقيقة، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال، كما هي القاعدة اللغوية والقاعدة الشرعية. الوجه الثاني في هذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فيجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في الصلاة. الوجه الثالث أن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة فإن النهي الذي ذكرت معناه قبل قليل وأنواعه يحمل على نفي الصحة، لأن الصلاة موجودة لكن أخل المصلي بركن من أركانها وهي قراءة الفاتحة، فيكون المعنى لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الوجه الأخير ما يتعلق بقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، هذه مسألة خلافية سيأتي بحثها بحول الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، هذا الحديث يطلق عليه بعض العلماء صلاة المسيء في صلاته، أو حديث المسيء في صلاته، وقد اعترض بعض أهل العلم على هذه التسمية، لكن الواقع بأن هذه التسمية لا بأس بها، وقال بها جهابذة أهل العلم، وعبروا عن هذا الحديث بأنه حديث الأعرابي المسيء في صلاته. الوجه الثاني، اشتمل هذا الحديث على ذكر أركان الصلاة، ومن جملة أركان الصلاة الطمأنينة، ذلك أن هذا الأعرابي أخل بالطمأنينة، وإلا هو أتى بالهيكلة الصلاة إن صح التعبير، لكنه أخل بالطمأنينة. الوجه الثالث فيه تنبيه الجاهل على خطئه وأمره إذا كانت عبادته باطلة عند العالم، ينبهه على إعادة العبادة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلاة صحيحة، وإلا هو صلى صلاة فعلية لكن الواقع بأنها ليست صحيحة. الوجه الأخير فيه أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وصفة الطمأنينة أن يعطي المصلي كل عضو حقه في الصلاة. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. اشتمل هذا الحديث على بيان السنة في على بيان ما يقرأ المصلي بعد الفاتحة. ففي حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين بعد في الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الأولى أطول من الثانية، أن يجعل الأولى أطول من الثانية، وهذا هديه الغالب صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله إن أم الفضل، وأم الفضل هذه هي أم عبد الله بن عباس، وهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، وكانت هذه من المستضعفين كما قال ابن عباس في عند البخاري لما نزل قول الله عز وجل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين بقوا في مكة ولم يستطيعوا الهجرة. الوجه الثاني فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام القراءة من المتوسط من سور المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، وهو على ثلاثة أقسام، من قاف إلى عمة هذا من طوال المفصل، ومن عمة إلى الضحى هذا من المتوسط من المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذا من قصار المفصل، فتكون المرسلات من طوال المفصل على هذا الترتيب الذي ذكره العلماء. وهذا يدلنا على أن الإمام يطيل أحيانا في صلاة المغرب ويقصر أحيانا أخرى. وعن مروان بن الحكم رضي الله عنه قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطولين. هذا الحديث أيضا يتفق وينتظم مع الحديث الذي قبله في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في صلاته في قراءته في صلاة المغرب، فيقرأ مثلا من سور يقرأ من السور من قصار المفصل مثل والتين والزيتون مثلا، ويقرأ أيضا من طوال المفصل مثل والمرسلات، وقرأ أيضا في الطور أيضا، وقرأ مرة الأعراف، وهذا طبعا له يعني العلماء لهم كلام في هذا المسألة، وأن ليست سنة دائمة وثابتة. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وهذا الذي يعني أشرت إليه قبل قليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع القراءة بعد الفاتحة في صلاة المغرب صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شدة اعتناء الصحابة بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أبو هريرة كان من أكثر الصحابة أخذا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا من قصار من متوسط المفصل، وكان ينوع القراءة في العشاء كما ينوعها أيضا في صلاة المغرب. الوجه الثالث أن السجدة سجدة التلاوة سنة، والمواظبة عليها مشروع كما فعل أبو هريرة، وبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها فلا يزال يسجد إذا قرأ إذا السماء انشقت كبقية السور المشتملة على سجدات التلاوة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. ما هي أفضل طرق للاستفادة من كتب ابن القيم؟ وبالنسبة للشخص اللي يطلب العلم لكن بقدر يعني قليل يوميا، مثلا يأخذ مسألة اليوم، ما هي أفضل الطرق للمراجعة والمذاكرة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد. أخ جاسم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
جزاكم الله، جزاكم الله خير.
وياك الله.
بالنسبة لصلاة القيام خارج رمضان شيخنا، هل يجوز أن الواحد يأم أهله في القيام في خارج رمضان؟ الكلام هذا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بارك الله فيكم، رجل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني في بعض الأحيان يعني يتلو القرآن من حفظه وفي نفس الوقت يدخن، هل هذا يستقيم هذا الفعل ولا لا؟ بارك الله فيك،
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ جاسم، تسمع إن شاء الله الرد. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
سؤالي الله يسلمكم، يجوز حط عقال أو كتاب بين السجود أثناء الصلاة، بين السجود وبين سجودي وبين يعني متابعة قصي، يعني تحت، هم قصدي
يعني تقصد يعني سترة،
يعني السجود بين يعني عقال أو كتاب أو شيء، يعني
يعني تقصد أن تضع العقال أو الكتاب سترة، أو تقصد أنه أمامك وأنت تصلي؟
لا لا، مو سترة، يعني أنا ساجد يكون يعني بين سجود، يعني بين
واضح إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله،
بس شو بين يدي يصلي يعني.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. كلام أخرى، نعم. نجي فضل الشيخ، السؤال الأخ راشد يقول، أفضل ما هي أفضل الطرق للاستفادة من كتب ابن القيم؟
الحمد لله، بالنسبة لكتب شمس الدين أبي عبد الله ابن القيم، كتب يعني سهلة العبارة ومفهومة من حيث المعنى، ولذلك ليست هي كبقية الكتب التي قد يقال للشخص مثلا اقرأ من عندما كتب عنها أو اختصرها أو شيء من هذا القبيل، وإن كان هناك مختصرات لكتبه، لكنها ولله الحمد يسيرة وسهلة، وما على الإنسان إلا أن يقتني هذه الكتب ويقرأ فيها، طبعا بشرط أن يكون أيضا لديه الأدوات على حسب تخصصه أو مرحلته العلمية، مثلا يعني مثلا إعلام الموقعين ما يقرأه المبتدئ مثلا، وإنما يقرأه طالب العلم الذي تمكن من يعني معرفة القواعد الأصولية ومعرفة القواعد الفقهية، يستطيع يفهم عبارات ابن القيم في إعلام الموقعين لأنه كتاب أصولي. مثلا كتاب تهذيب السنن مثلا يعني هذا للمتخصص في علم الحديث مثلا، لكن لما نأتي إلى زاد المعاد ما يحتاج، يقرأه حتى المبتدئ يعني، لأنه يفهم يعني قد تكون مواطن صحيح يطيل النفس فيها لكن مفهومة ولله الحمد بالجملة، وليس شرطا أن طالب العلم يفهم كل شيء مما يقرأه. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مثلا، هذا من الكتب المهمة أيضا، وينصح به حتى لعامة الناس، لأنه يعالج القضايا، قضايا الشهوة وغير ذلك، وبقية كتبه. فالأخ الفاضل جزاك الله خير، يعني ممكن تقتني هذه الكتب، وممكن تستشير بعض من حولك من طلبة العلم، أو إذا قرأت مثلا فيها وأشكل عليك مسألة أو كذا تقيدها ثم تراجع فيها العلماء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل طرق المراجعة، مراجعة العلم؟
الحمد لله، بالنسبة لمراجعة العلم، أول شيء لابد لطالب العلم أن يعشق العلم وأن يعشق الكتب وأن يكون له اهتمام بمعرفة الطبعات ومعرفة يعني النسخ، ويعني دائما يشغل باله بهذا، لأن إشغال البال بهذا والاهتمام هذا يورث عنده تعلق بالكتب. الأمر الثاني المراجعة، يعني من الأخطاء التي يرتكبها بعض طلبة العلم عدم المراجعة، ولذلك مهم جدا. الآن العلماء سهلوا العلم، فمثلا هناك متون صغيرة هذه تراجعها ما بين فترة وأخرى، سواء في الحديث، في الفقه، في العقيدة، مثلا في السيرة، لابد أن تمر عليها أكثر من مرة تعيدها. لهذا كان العلماء قديما يعني يعتنون بقضية المراجعة، يعني مثلا المزني يقول قرأت الرسالة 300 مرة، الرسالة هذه اللي الآن بعض طلبة العلم ما مر عليها ولا مرة واحدة، فيعيد ويقرأ. هو طبعا المزني يقول كلما أعدتها يعني بدأ لي فوائد، يعني هو لا يقرأها لمجرد القراءة، يقرأها في بعناية وبتروي، يقول يظهر لي في كل مرة فائدة أو فوائد. فهكذا أيضا القراءة على العلماء هذه مهم جدا، القراءة على العلماء حقيقة مهمة جدا، لأنها أول شيء يصحح الطالب قراءته على العالم، أيضا يستفيد من طريقة العالم في تفكيك العبارة مثلا، أو في توضيح المبهم مثلا من المسائل التي قد يعني يقطفها الطالب، وهذا الشيخ يمكن بذل سنوات حتى يصل إليه، هذا نوع من أنواع المذاكرة.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ جاسم يقول: صلاة قيام الليل خارج رمضان هل يجوز؟ يقول أن أم أهلي أصلي بهم قيام الليل في غير رمضان.
الحمد لله، لا حرج، لا حرج على الإنسان إذا قام الليل وقام أهله معه أن يؤم بهم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أما عددا من الصحابة في بيته، بن مسعود وحذيفة وابن عباس ويعني مجموعة من الصحابة صلى بهم، كان افتتح قيام الليل ثم لحق به بعضهم، لحق به فتم به، وبعضهم لا، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول رجل، يعني يقول عنده عمل صالح وعمل سيء، فيقول فضل الشيخ مثلا يقرأ القرآن من حفظه ويدخن،
يدخن أثناء القراءة؟
كان فضل الشيخ يعني مع يعني أنه يدخن أيضا يحفظ القرآن ويراجع القرآن.
الحمد لله، على العموم بالنسبة لحفظ القرآن لا شك بأنه عمل صالح وله فيه الأجر والثواب، يؤجر على ذلك، كل حرف فيه بحسنة. وبالنسبة لشربه الدخان هذه لا شك بأنها سيئة ويحاسب عليها. وأنا حقيقة أتعجب من الأخ السائل، يعني إذا كان وجدت رجل يحفظ القرآن ويدخن يعني غريبة جدا، ألم يقرأ قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ وألم يقرأ قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ألم يقرأ قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ ألم يقرأ قول الله عز وجل؟ ألم يقرأ آيات كثيرة تبين هذا؟ فلذلك أنا أنصحه بترك هذا الأمر، خاصة وأن الأطباء في هذا الوقت يكادون يجمعون على أن الدخان يعني سبب الدخان يعني مضر، وذكروا بأنه سبب من أسباب جملة من الأمراض، أعظم السرطانات والعياذ بالله. لكن إذا قال الأخ الفاضل وأنا أفترض هذا هو يدخن أثناء القراءة والمراجعة، هذا واقع في ذنب عظيم، هذا نوع من الاستهزاء والعياذ بالله، ما يليق بمقام القرآن أن يشرب الدخان وهو يقرأ القرآن أو يراجع حفظه، ما يليق بها بمقام القرآن، وهذا نوع من الاستهزاء يخشى عليه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل الشيخ يقول نحن نصلي جماعة في مصلى داخلي في مكان العمل، صلاتي الظهر والعصر كل أيام العمل، هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة في نفس المصلى؟ ويقول عدد المصلين يزيد على 40، علما بأن المصلى تقام فيه فقط صلاتي الظهر والعصر في بقية الأيام.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة لا بد أن يكون هناك إذن من ولي الأمر، وطبعا ولي الأمر وكل جهات شرعية تقوم على مثل هذا، فإذا استأذنتم الجهة الشرعية في المنطقة أو الإمارة اللي أنتم فيها فأذنوا لكم، نعم ما فيها بأس، لأن سيخرجون لجنة مكونة من طلبة علم أو مشايخ يدرسون هذا الأمر، لأن الأصل أن صلاة الجمعة تكون في الجوامع، فأنتم لابد من مراجعة الجهة الشرعية المشرفة على الجوامع والمساجد وتطلبون منهم الإذن فيها.
بارك الله فيكم الشيخ يقول أدركت فقط التشهد الأخير، هل لأجر الجماعة وهل ممكن يقول أن أسلم وأصلي وحدي أو أنتظر يقول شخصا آخر؟
الحمد لله، طبعا هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء يقولون من فاتته الركعة والركعة تدرك بالركوع فاتته الجماعة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه من أدرك جزء من الصلاة مع الإمام أدرك الجماعة، الذي يظهر بأنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذا الذي يظهر. وبالنسبة للأخ، هل له أن يقلب الصلاة إلى نافلة؟ أقول له إذا كان غلب على ظني أو تيقن بأن هناك أشخاص أتوا أو سمع أصوات مثلا، له ذلك، لأن القاعدة الشرعية جواز قلب الفريضة إلى نافلة حتى يدرك الفريضة معه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول أنها حامل وتعبانة، تقول أحيانا لا أستطيع أن أصلي السنن الرواتب والوتر، ماذا علي وكيف أقضي الوتر؟
الحمد لله، بالنسبة لك يا أختي الفاضلة أهم شيء المواظبة على الفرائض، هذا أهم شيء، وبالنسبة لصلاة السنة والوتر تصلين وأنت جالسة، يعني لا يشترط في النافلة القيام بخلاف الفريضة إذا كان الإنسان قادرا على ذلك. فإذا تقولين نعم أنا أستطيع القيام في الفريضة لكن ما أستطيع في النافلة، قومي في الفريضة وصلي النافلة وأنت جالسة. بالنسبة للوتر بعد ما تصلين العشاء أوتري، ما دام أنك يعني تخشين فوات الوتر وعندك يعني شيء من التعب وشيء من الإرهاق، بعد ما تصلين العشاء تصلين سنة العشاء البعدية وبعدين تصلين ركعتين وتأتين بصلاة الوتر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
وأنت عبرك الحين وقت صلاة الشروق، إذا جلست يعني في المسجد وبعد الفجر وياتي السيدة، هل أسجد ولا لا؟
إن شاء الله
سيدة. وإذا كان السيد فقلت في دعائي يعني عند السجود سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، بسم الله الذي شق سمعي ومطير حوله قلت أرفع الله أمر في مدرجة كما حطت على الله أمر في صحة أني والله مهم دعائي وقول لخير سبحان رب العالمين تبارك
إن شاء الله.
وكذلك بالسؤال الثاني يوم الجمعة، فهو من يلحق على ركعة الأخيرة ومن يلحق على التشهد الأخير، هل يصلي أربع ركعات أو ركعتين؟ يعني كثير يعني مثل الجماعة جيد 4-5 فرع نمونا
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع شلال رد. حياك الله. أخ سلطان تفضل. نعم أخ سيف تفضل.
نعم أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سيف تفضل.
يعطيك العافية الله.
الله يعافيك.
أنا أبغى أسأل الشيخ على الصلاة، أصلي صلاة العشاء.
نعم.
صلاة الوتر والشفع والوتر أصليها قبل صلاة الفجر بساعة، هل يجوز ولا بالموضوع هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف تسمع إن شاء الله رد.
الله يحفظك ويخليك يا رب.
حياك الله يبارك فيك. عبد الله حفظ الشيخ. يا سلام صلاة الشروق. يقول إذا جلست بعد الفجر ويقول في مكان الذي صليت فيه ويقول كنت أقرأ القرآن فمررت بآية فيها سجود تلاوة فيقول هل أسجد؟ ويقول إذا سجدت بماذا أدعو؟ هل أقول سبحان ربي الأعلى أو سبحانك اللهم بحمدك؟ أو ذكر الشيخ مجموعة من الأدعية. يقول ما الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لسجود التلاوة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كنت تقرأ بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. ولذلك تقييد الأخ السائل له بعد يعني جلوسه بعد صلاة الفجر لا يفهم منه بأنه يعني في هذه الحالة، هي سنة ولله الحمد، سنة مستحبة. بالنسبة لك أخي الفاضل، تسجد تقول الله أكبر، لما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لو اكتفيت بهذا كفاك، ولو زدت فحسن، زدت يعني قلت تقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، هذا لا حرج، هذا حتى لو قلته في أي سجود، وفي سجود التلاوة كذلك. أيضا لو زدت اللهم اكتب لي بها حسنة وارفع لي بها درجة وامحو بها عني خطيئة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود، هذا ورد في حديث يعني مختلف في إسناده يحسن بعض العلماء، ولو اكتفيت بقول سبحان ربي الأعلى كفاك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سلطان تفضل.
كيف حالك يا اخوان؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا سلطان.
لو سمحت شيخ عندي سؤال الله يسلمك بخصوص الوضوء.
نعم.
اذا الوضوء هل تصح الصلاه اذا انا توضيت على الجراب او تكرم النعال او الجوتي، هل تجوز الصلاه؟
يعني تقصد مسحت على ال
اي مسحت
مسحت عليهم ان شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ سلطان تسمع إن شاء الله.
حياك
الله. حياك الله. نعم نجي في الشيخ. سؤال عبد الله يقول إنه من أدرك يقول الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة هل يصلي ركعتين أو أربع؟ ويقول من أدرك التشهد الأخير هل يصلي أربع أو ركعتين؟
الحمد لله. بالنسبة لمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وهي بالركوع من الركعة الثانية أدرك الجمعة يصلي ركعتين، وأما من فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة يصليها ظهرا 4 ركعات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ سيف يقول أنه يصلي العشاء ويؤخر الشفع والوتر يصليها قبل يقول الفجر بساعة.
الحمد لله حرج، هذا وقت الشفع الوتر ولله الحمد، أو وقت الوتر عموما وقيام الليل، هذا من أفضل الأوقات. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سلطان يسأل عن المسح على النعال أو الجراب أو الجوتي، يقول هل يجوز أن أمسح عليهم في الوضوء؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا لبس الجوربين على طهارة أن يمسح عليهما المسح المؤقت من النبي عليه الصلاة والسلام الذي يختلف فيه المسافر عن المقيم، فالمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. وبالنسبة للنعال إذا كانت النعال تكشف الجزء من القدمين فما يمسح عليهما، لكن إن لبس جوربين ولبس عليهما نعلين يجوز له أن يمسح على النعلين مع الجوربين، يجوز ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يحييكم. والله عندي سؤال للشيخ.
نعم.
شيخ الله يسلمك.
نعم.
سؤالي يا طويل العمر، أنا من سكان مدينة العين، أسكن في العين، عائلتي في العين، بس أداوم في أبو ظبي. أنزل في يعني الجمعة والسبت والأحد. سمعت إن ما تقصر أنت إذا ساكن في العين ما تجوز لك يعني تقصر في الصلاة. سواء أنت طالع من مكان سكنك متوجه لأبو ظبي أو العكس. أريد
يعني تقصد في الطريق هل تجمع وتقصر؟
نعم طويل العمر.
إن شاء الله. جزاك الله خير بخير. تسمع إن شاء الله رد. سؤال بخالد، فالشيخ يقول أنه يسكن في العين ويعمل في أبو ظبي. يقول أرجع إلى البيت إلى منزلي في يوم الجمعة والسبت والأحد، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في الطريق؟
الحمد لله، اللي أعرف أن ما بين العين وبوظبي مسافة قصر، اللي أعرف أنا أن ما بين العين وبوظبي مسافة قصر، فلذلك نعم في الطريق يقصر ويجمع، أما إذا وصل إلى المدينة أحد المدينتين لا يقصر لا في العين ولا في بوظبي، بمجرد أن يصل إلى عامر البنيان يتوقف عن الترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا كنت يقول أصلي قبل الفجر راتبة الفجر وأقام الإمام صلاة الفجر، هل أقطع الراتبة وأدخل مع الإمام وهل أقضيها بعد الصلاة مباشرة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للإنسان إذا شرع في النافلة ثم وقيمة الصلاة يقطع النافلة ويدخل في الصلاة مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن في حالة مثلا إذا كان في آخر يعني السنة في التشهد مثلا، نعم يبقى يوجز يختصر يعني يأتي بالواجب ثم يسلم ويلحق بالإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا هذه الكلمة. نعم أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل. على
شيخ عزيز،
حياك الله. مرحبا.
حياك الله محمد،
عندي استفسار سؤال. كنت مسافر.
نعم.
نسلمك وقصرنا صلاة الظهر وقلنا نجمع بعد العصر، وكان يصلي بنا إمام يعني عادمي، هو عادمي، قلت له نجمع العصر، قال لا، قال نحن مذهبنا حنيف بني حنيف. قلت له ما حيدة يعني كيف مذهب أربعة يعني ما يقصرون، بس صلاة واحدة يقصرونها. فتعجبت وصليت بالناس صر العصر.
يعني الإمام صلى بكم الظهر أربع ركعات أو ركعتين؟
نعم على ركعتين. نعم ركعتين
ولم يصلي العصر، لم يجمع
العصر. قال لا أنا مذهبي حريف
إن شاء الله،
مثل ما حيدة يعني شيء من ذهب الأربعة ما يخسرون
إن شاء الله.
تعجبت ما أدري إذا صح يعني بالحنيف
إن شاء الله.
ما المذهب أن ما يقصرون يجمعون
ما يجمع
ظهر مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء
إن شاء الله. إن شاء الله.
هو بس فرادة يعني ما قال خلاص وقت آخر يعني
يقصر إن شاء الله. جزاك الله خير.
يعني
واضح إن شاء الله. تسمع إن شاء الله رد محمد، حياك الله، الله يحفظك. سؤال محمد، فالشيخ يسأل عن في السفر، يقول كنت مسافر ودخلت يقول في مسجد في الطريق وكان الإمام يقول يصلي بنا الظهر، صلى ركعتين قصرا ثم يقول بعد الظهر، قلت له يعني نصلي العصر نجمع العصر مع الظهر، فيقول قال يعني مذهب الذي اعتنقه المذهب الحنفي لا نجمع الصلوات مع في السفر.
يسأل هو عن قضية الجمع فقط وللقصر يقصرون.
يقصر يقال نعم. مسألة نعم. الجمع بين الصلوات.
نعم. الحمد لله. بالنسبة للقصر في السفر هذا محل إجماع عند أهل العلم أن على أن القصر يكون في السفر. أما الجمع فنعم مسألة خلافية. ما ذكره الأخ السائل عن الحنفية صحيح، هذا هو المعتمد في مذهبهم، يقولون لا يجمع بين الصلاتين في السفر إلا في عرفة ومزدلف، ويقولون بأن الجمع في عرفة ومزدلفة نسك وليس للسفر، هم يقولون هكذا. لذلك هو أخ الفاضل ما ذكره لك صحيح بالنسبة لمذهبهم، لكن الحق مع الأدلة الشرعية ولله الحمد على أن القصر والجمع، وهذا مذهب الجمهور، على أن المسافر يجمع كما أنه يقصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول نعم، يقول في الحج حج النافلة أو التطوع، يقول هل أجره كأجر حج الفريضة إن يرجع كما ولدته أو كيوم ولدته أمه؟
الحمد لله، الجواب نعم، النافلة كالفريضة بالنسبة للحج من حيث الأجر المترتب على الحج المبرورة. فمن حج حجة مبرورة سواء كان في سواء كان حج فرض أو حج نفل ينال هذا الأجر. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول المرأة عندما تصلي في بيتها الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، هل تجهر بالقراءة؟
الحمد لله، الجواب نعم، تجهر بالقراءة وتسمع نفسها ولا ترفع صوتها كالرجل، وإنما تسمع نفسها، فهي كالرجل في مسألة سنن الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول المرأة الحائض إذا كانت تحفظ القرآن في المسجد في أيام الحيض كيف تحفظ القرآن وهل تذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة في قول جماهير أهل العلم من الذهاب إلى المسجد، أما قراءة القرآن فإذا كان بمس المصحف فهذا لا يجوز، وأما قراءته من باب تثبيت الحفظ ومن باب يعني رقية أو كونها مدرسة أو طالبة أو محفظة فهذه مسألة خلافية. الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك للحاجة من دون مس للمصحف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول ما حكم رفع اليدين في الأذان، وهل إذا تركه المؤذن هل عليه شيء؟
رفع اليدين كيف يعني؟
في الأذان،
يعني رفع اليدين وضعه في الأذنين؟
في الأذان.
الحمد لله، بالنسبة لوضع الأصبعين في الأذنين مشروع، وبعض العلماء يقول بأنه مستحب، واختلفوا في مسألة الوضع، فقيل يضع على أذنيه وقيل يدخل السباحتين في صماخي الأذنين، فلذلك هو مشروع، وقالوا بأن هذا يساعد الإمام على يعني رفع الصوت وأيضا يعينه على أشياء كثيرة، فهو مشروع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن محبة الله للعبد الذي يصلي 12 ركعة في كل يوم؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الذي أحفظه، ومعلوم بأن من بنى الله تعالى له بيتا في الجنة دليل على رضاه عن عبده ومحبته له، فلذلك يعني هذا الذي أحفظه. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول إذا كان الشخص عليه يقول ديون وضغوطات الحياة ثم يقول كره الحياة والعيش في هذه الدنيا، هل عليه شيء بهذا الشعور؟
الحمد لله، ينبغي للمسلم أن يغير نظرته عن الدنيا، وأن يعلم بأن هذه الدنيا يعيش فيها إلى يعني وقت محدد، وله دور يجب عليه أن يحسن هذا الدور، وذلك بالعمل الصالح حتى يلقى الله عز وجل وتكون له النجاة. أما قضية اليأس والإحباط وغير ذلك ما تتطرق لمن وقف على قمة الحقيقة وعلم بأن الأمور كلها بيد الله وأن إلى الله الرجعة وإليه المرد وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى نبهنا على مثل هذا، يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك المؤمن لابد لا يضيع وقته وأيضا يفتت كبده بمثل هذا الحزن أو مثل هذا القلق أو بمثل هذا الاكتئاب، لا، ينطلق في هذه الدنيا في طاعة الله عز وجل، يعمر الدنيا ويسعى للآخرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.